الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي ما عصيناك جرأة ولكن ضعفا وطمعا، فيا من أعذتنا من الجرأة قو في رضاك ضعفنا. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المؤمنون، كثيرا ما يتساءل أهل الحجاب عن صلة الأمة ورابطتها بسيد الأحباب صلوات ربي وسلاماته عليه، فيتعجبون تارة ويستنكرون أخرى ويبدعون ثالثة. وفاتهم أن أمر الرابطة بين الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم هو أمر كمون السر في قلب كل واحد منهم
عرف نبيه. هذا السر الذي جعل الله جل في علاه جذره الحب الخالص، وجعل جوارح صاحبه تتحرك من منطلقه. ولا أدل على ذلك من أنك إلى هذا العصر وهذا الزمان بعد قرون عدة إذا قلت محمد تحركت من أمته المشاعر، بل أصدقكم القول يا سادة بأنه إلى يومنا هذا يتحرك كل شيء لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي برز ابتداء ولا مجال فيه للنسخ على الإطلاق لأنه متصل بشأن العقيدة وثوابتها، أمر سلام الحجر والشجر على سيد البشر. واللافت للنظر أن الحق جل في علاه صاحب الخبر قدر أن تكون الأدلة على مبلغ التواتر. خبرني عن رجل سلم عليه الشجر وأتمر بأمره وتحصر له لحاجته. خبرني عن إنسان بإشارة شق له القمر والحديث في الصحاح. خبرني عن رجل ومعرفتك عن أصله ومعدنه سارت معه الغمامة، أما سار وتوقفت حيث توقف وتدلت تظلله إذا جلس واستراح. خبرني عن إنسان حن له الجماد، حن له جزع مقطوع من أصله يابس. ماذا تقول القصة يا سادة؟ إن أمر الصلة بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام على طراز ما ذكرت إنما هو شأن منطلق الاتباع. فالذي يعرف النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حق المعرفة بخصائصه الخلقية والخلقية يتعلق قلبه به أيما تعلق. فحينما تتحدث عن حنين الجذع، وأنا أعلم أن سلة كبيرة من طلاب العلم والمحبين يعلمون القصة، ولكن ربما فاتهم أن قصة حنين الجذع متواترة رويت عن 14 صحابي، عن 14 صحابيا بروايات شتى وتصاوير عدة بمجموعها تشير إلى حياة هذا الجذع ببركة قرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. وألقي السمع أخا الإيمان الآن لسورة القصة، ولأقرأن عليك بعض الروايات بالحرف من الصحاح وما اتصل بها لتدرك تماما أن القضية فعلا بأصلها قضية صلة بمن ينبغي أن يتوجه إليه، لأنه الناهض الأول بالقلوب وهو الباب إلى الله. وصدق من قال: وأنت باب الله أي امرئ أتاك من غيره لا يدخله. شاء من شاء وأبى من أبى، علم هذا من علمه وجهله من جهله. والحق أحق أن يتبع. ليست القضية مزاجية، وليست المسألة مسألة أفكار جمعناها ثم عرضناها وبعد تبنيناها. لا، إن القضية قضية دليل، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. فالذي ينكر ما خص به الحبيب ويصر أن بشريته تشير إلى قضية التسوية بينه وبين أي من البشر، فهل رسول الله كأدنى البشر؟ بل خبرني بربك، هل الناس في مراتبهم على مستوى واحد؟ فذاك فاسق والآخر صالح، والقاسم المشترك بينهما البشرية، فهل هذا كذاك؟ نعم، رسول الله بشر. وصدق الإمام البوصيري الذي ما يساء إليه في يوم كما يساء إليه في أيام المولد، لا لشيء إلا لأنه نظم البرأة، البردة التي بلغت بتلقيها مبلغ العز والسمو لصاحبها ولكل من جعلها ضمن أوراده. فوربك إنه في أصلها لصاحب حق انطلق بها من منطلق صلة قلبه بالنبي في أشد حاجاته إلى ربه، فكان بابه إلى الله، وكان ما كان من الشفاء. وليس حديثي أن أستعرض القصة، فإن كانت الرغبة واقعية والطلب عاما غامرا لعرضها أترك لها خطبة مستقلة وأترك ذلك حسب الطلب. ولكن الآن أصغي معي أيها الأخ المحب إلى قصة حنين الجذع وما ينبغي أن يتفرع عنه، ثم لنصغي سويا إلى بعض الروايات التي صورها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا الجذعة وسمعوا حنينة بل وأنينة. فطب يا أيها القلب المعنى لمحبوب إليه الجذع حنة. يروي أحد الصحابة الكرام أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سقفه أو كان مسقوفا على جذوع النخل، وربما إذا مد الإنسان يده هكذا يطال سقف المسجد. كان مسجدا متواضعا، خرج الأبطال، خرج الرجال، خرج الفقهاء والأولياء، خرج الأصحاب الأشراف والأنساب الأطهار برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة مسجدي إشارة إلى شرف المسجد، وكلمة شامنة على الحكاية إشارة إلى شرف البلد بشرف التابع بسبب المتبوع. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في البخاري ومسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بالناس استند إلى هذا الجزء وإن وقف أمامه. فلما كثر الناس ارتأى الصحابة الكرام أن يصنع للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام منبر. رحم الحبيب في وقفته، جميل أن يريحوه بتصوير أو اختيار وتقريره تشريع، فأذن لهم وصنعوا له المنبر. وكان المنبر بعيدا عن جذع النخل كما يقول أحد الأحباب من المؤلفين في قياسه ورؤيته للمكان على الحس، قال عبارة عن أمتار، يعني كان بين الجذع ومنبر سيدنا النبي يا 4 أمتار يا 5 أمتار. كل أسبوع، كل جمعة، كلما أراد النبي أن يخطب بين الناس يقف إلى هذا الجزء، ولم يدرك كثير من الناس أن هذا الجزء كان يطرب، كان يفخر، كان يستعز بقرب الحبيب وكلام الحبيب. وهو مقطوع أيها الإخوة، لا تنسوا هذه اللفتة، مقطوع مقطوع، يعني مو شجرة ضاربة جذورها في الأرض، لا، جذع نخل مقطوع يعني يابس، سو كهذه السارية، جذوع نخل سواري عدة وسقفوها بجريد النخل، هذا هو مسجد سيدنا النبي. أحد هذه الجذوع كان واقف قدام سيدنا النبي ويخطب. وجاء الأسبوع اليوم الذي تخطى فيه رسول الله الجزء، تخطى الجزء ووقف أراد أن يخطب، إذا بالجزء يصيح يئن ويحن ويسمع، لا أسمع له صوت كصوت الناقة العشراء، ورواية تقول سمع له خوار كخوار البقر، وجعل يصيح ويئن إذا بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ينزل من على منبره ويمس الجزع، وفي رواية يضمه فيحن ويسكت. يقول الحسن البصري يا أيها الناس الخشبة، الخشبة حنت إلى رسول الله واشتاقت إليه، أي وجاوزها أمتارا، يعني لم يجاوز مرآه أمتارا، وأنتم لا تحنون إليه ولا تشتاقون إليه. والحسن من أسياد التابعين، لم حن؟ وهنا السؤال، لم حن الجزاء؟ لم أن؟ هل سأل أنفسهم هؤلاء المتخرصون على الله ورسوله، هؤلاء المتخرصون على أهل الحب من أمة محمد الذين يتهمونهم بالابتداع، بل إني سمعت من يكفر ثلة هائلة عظيمة من أمة محمد باتهامهم الإفراط في الحب، وأجمع السلف على أنه لا بد من التوازن في حبك الأشياء كلها حتى إخوتك في الله. قال إلا رسول الله، إلا رسول الله فلا حاجة بك إلى هذه القضية لجعل الله عز وجل أمر الحب في أتباعه أمر عقيدة. لما جعلوا أمر إيمان، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كلنا يعلم أن عمر خاف، وربكم أنا على يقين أن عمر كان يعلم أنه يفتدي النبي بماء العين وبكل شيء، ولكن شدة صلة قلب عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يحرر بختم النبوة. يا رسول الله إلا نفسي؟ قالوا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى حقيقة ما كمن في قلب عمر لشغل عمر بالمحبوب عن أي شيء سواه، فقال ونفسك؟ فقال عمر قضية، يعني قد يقول قائل لح أدرسها بعد كم يوم بعطيك الجواب. إذا بعمر مباشرة يقول يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، يعني الآن تم لك إيمانك، أي هو هذا إيمانك الذي كمنت جذوره في قلبك، وليس إشارة إلى أن إيمان عمر كان ناقصا والآن تم، معاذ الله، لعل بعض الناس يفهمون هذا المفهوم. لا 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 أبدا، وإلا لاتهم عمر في إيمانه. ولو رجعت إلى مواقف عمر قبل هذا السؤال لأدركت أن عمر يفدي رسول الله بنفسه التي بين جنبيه، ولكن القضية قضية الصلام من شدة شغله بما أمر به من قبل ربه على لسان نبيه، أراد أن يحرر بلسان النبوة، وكان ما كان. الآن يا عمر فكان شهادة من النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لعمر بأنه كامل الإيمان. لما حن الجذع؟ لندرك يا سادة أنه ما من مكان يقطن فيه الحبيب ويزوره ويمر منه إلا وتغمره أنوار المحبة. مثل إيش؟ كالغصن الأمة، كالغصن الأخضر ذي الرائحة العطرة العبقة، بحركة يسيرة يفوح عبقه ويمتد إلى كل الجهات بحركة يسيرة. لما فاح هذا العبق؟ ومن أين؟ من داخله، من أصله، من جذوره. وهكذا كل فرد من أمة محمد أحيى الله قلبه بحب النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. تسألني فماذا نقول للمقصر وهو يعلم أن حبه فرض، وأن قضايا الإيمان لا نسخ فيها؟ نقول إن شأنه شأن من أهدي هدية من عظيم فاستودعها بيته ووضعها في مكان مرتفع، ولكن أهمل الانتفاع بها وما زالت عنده. فالنبي لما أقام الحد على شارب الخمر وأراد بعضهم أن يتهمه، أنكر صلى الله عليه وسلم اتهامه وقال لا والله، وهو متلبس بشرب الخمر ويقام عليه الحد، والحديث في البخاري ومسلم، قال لا والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فأشار إلى الأصل الموجود، إياك أن تلعنه، لعنه أحدهم فنهى صلى الله عليه وسلم، وقال لأحدهم في رواية أخرى لا تكن عونا للشيطان على أخيك. هذا جواته فيه حب الله ورسوله. لعل بعضكم يعرف قصة ذاك الثمل، وإن كانت معادة اسمحوا لي للمناسبة أن أذكرها. ذكرها بعض أهل العلم من مشايخنا. قل في الشام في الليل خرج رجل من ماخر ثملا، ونسأل الله أن يعافي كل عاصي وأن يرده إلى حظيرة الهداية ودائرة النور. يتمايل بسكره ودفعة يسيرة توقعه أرضه. في الطريق جمع من الفساق يتشاجرون، يتشاتمون، يتسابون. إذا بواحد منهم يشتم رسول الله، هذيك صحيانين لكنهم فساق، وهذا فاسق وسكران، لكن ما الذي استنبع؟ استنبع هذا السر الحركة. لما بيجي واحد بيقول لك والله أنا مقصر، أنا تعبان، أنا كذا إلى آخره، ما لي عرفان شو بدي ساوي، شو ساوي فيه أنت؟ تقول له روح مالك توبة. لو ماله توبة معناته استعداده بقلبه ما فيه، ولا فيه استعداده بقلبه؟ تجي بتحرك مشاعره بقصة نبوية بوم بيبكي، وربما يقول لك صلى الله عليه وسلم يعمل ما هي. أنا لا أملك أن أنكر على أحد هذا، بل لا يجوز، لا يجوز. لما تقول أنت لا تحب رسول الله، إذن أنت تتهم زيدا بالكفر، لا يجوز. تقول له مقصر في حق هذا الحب، حق هذه الهدية الربانية، هذا كلام سليم. فيسمع هذا الثمل شتم سيدنا رسول الله فيصحو ويتوجه إلى الشاتم وينهال ضربا عليه. تحرك، صحي صحي. جاءت الصحوة بذكر الحبيب رغم أنه شتم. تبهتوا يا شباب؟ لم حن الجزع؟ الله تبارك وتعالى جعل أنوار الحبيب وسره في آفاق الأرض كلها. ولكن الكفر كفر أي ستر، فالذي عميت بصيرته عن رؤية هذا الحق يمنع وينكر، ولكن حينما يجلى هذا القلب تأتي الروح المرسلة من قبل ربه أصلا لتحرك مشاعره إلى الأصل وتذكره أنه لما ولد ولد على أصل تلك الفطرة. نعم أيها الإخوة، لأجل هذا تحرك الجذع. فالجذع غير مكلف، ولكن ورغم أنه يابس بمجرد قرب الحبيب صلى الله عليه وسلم صح وتأثر وبكى. رواية تقول كبكاء الصبي، كبكاء الصبي. وهنا اسمحوا لي أن أقول بعجالة، أنا أهنئ أهل الشام بتلك الحركة المباركة التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها عليهم في جموعهم في شتى أماكنهم، حتى لكأنك تنظر إلى رجل واحد هو رسول الله. قال إذا رضي الله عن أمة جمعها على أتقى قلب رجل واحد، في أي زمان؟ مين قلب أتقى قلب؟ مين؟ رسول الله. فجمع الله، جمع الحق عز وجل أمة الحبيب في بلادنا الشام ها هنا وكثير من البلاد العربية والإسلامية على رسول الله، فكأنهم رجل واحد وتوجهوا إلى مبدأ واحد وتوحدت قلوبهم وجل الله منهج مبدئهم، وجعل الحال منهم كقبل القال يقول إنا نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثلج صدري وفرح قلبي بادرة رائعة جدا دون إلزام من أحد على أحد، ظهرت من كثير حتى من الصغار. جاءني صغير ابن أخ إلنا في المسجد في يده هدية متواضعة ولكن ثمنها باهظ، أنا أعتبر بل لا تقدر بثمن، يحملها إلي يقدمها يقول بمناسبة عيد المولد النبوي. إذن أنا من الواجب علي ومن فهمي عن سيدنا النبي أن أطرد هذا الغلام، أقول لا انصرف إنها بدعة. أم ماذا؟ أم أن علي أن أتفاعل مع ما نبع الله عز وجل من أصل داخل هذا القلب الذي لم يتلوث بعد، فبرز بهذا النور يترجم عن فرحه بالنبي بصورة من الصور. دفعني هذا الصغير لأن أتفاعل مع فعله، فأخرجت مالا، أنا أتبجح ولكن على الشفافية أذكر ما فعلت، وزعت عيادي وقبلت كل شيء على أهل بيتي، أعطيتهم عيادي على زوجتي وولادي كمان، وأهدى الناس بعضهم بعض هدايا. والشيء اللافت للنظر أيضا أن هذا لم ينحصر في يوم المولد، فما زلنا إلى الآن في فرحة المولد. ما السر؟ إنها الحركة الدؤوبة كلما ذكر رسول الله، هذا العرق الأخضر العبق. لعلنا أدركنا المعنى أيها الإخوة. أخيرا لسائل يسأل يقول يا أخي والله أنا بسمع السيرة، بسمع الإنشاد، بسمع الصلاة على النبي، ما بتحرك. قل له ارجع إلى الله واستغفره، فلعل الاستغفار يجلي هذا القلب، به ينجلي فيظهر هذا السر، فتدمع العين ترجمة لما في هذا القلب من أصل. هذا شيء حقيقي أيها الإخوة. لا يحرك مشاعر الأمة شيء كذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية المطاف بدقائق معدودات، أنا عم راقب نفسي للوقت، أقرأ عليكم بعض الروايات. وأكثر الروايات صحيحة بمجموعها متواترة، قصة الجذع بمجموعها متواترة كما قال جهابذة علم الحديث. رواية سيدنا أنس يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، والذي أنا أحببت أن أقرأ بالحرف توثيقا، لأن بعض الناس أنكروا بعض الروايات، بل الكثير من روايات حنين الجزع. والذي نفسي بيده، صلى الله عليك يا سيد الخلق، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، أمر به بالجزع، فدفن تحت المنبر. تكرم عينك، لح نخطب عليك وأنت أصل المنبر. هي واحدة. ورواية جابر، طبعا هذه الرواية أخرجها الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وصححها. رواية جابر في البخاري ومسند الإمام أحمد وابن خزيمة، إن هذا بكى لما فقد من الذكر، أي على لسان صاحبي الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلم. رواية أبي فيما أخرجه الدارمي بسند حسن، فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، قال فلما هدم المسجد أخذه أبي، أخذ الجزع، أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا، فعاد إلى الأرض، عاد إلى أصل الإنسان التراب، لكن بقي مدة طويلة. بعض الروايات آثار تشير إلى أن النبي خيره بين بقائه أو أن يكون من شجر الجنة يراه الصالحون فاختار الأخرى. هذه رواية ضعيفة، ولكن يستأنس بها عبر معرفتنا بتواتر قصة حنين الجزع. رواية سهل فيما رواه الدارمي أيضا، قال وكثر بكاء الناس لما رأوا أو لما رأوا ما به. وعليه يقول الإمام الشافعي، وبه أختم رضي الله عنه، طبعا هلأ أصلي نص ساعة تماما، أحسب حالي عن نص ساعة إن شاء الله كل جمعة، إلا إذا أكل ديتين لا تسامحوني. يقول الإمام الشافعي، ما أعطى الله نبيا، صلى الله على جميع الأنبياء، ما أعطى محمدا، فقال أحد تلامذته يا إمام أعطى عيسى إحياء الموتى. شوف السؤال، وليس استنكارا، ولكن كأنه أراد أن يستنبع تفسير كلام الإمام الشافعي هذا العالم الجليل والمجتهد الكبير. فقال الإمام الشافعي أعطى الله محمدا حنين الجذع. شو يعني؟ قال العلماء، أشار الشافعي إلى أن إحياء الميت رجوع إلى أصله، وحنين الجزع لو كان رجوعا إلى أصله لرجع أخضر، ولكن حنين الجزع رده إلى خرق واضح من العادات، أنه تكلم بكلام المكلفين فحن إلى رسول الله، حن حنين البشر المكلفين، فهذا أقوى من حنين أو أقوى من إحياء الموتى، لأن إنسان ميت كان حيا مات ورجع حيا، طبعا وكله بخلق الله، هذا ما نختلفين عليه، ما حدا مختلف عليه، ولكن حنين الجزع لو كان الرجوع إلى الميت رجوع إلى أصله، ما هيك حنين الجزع أو الجزع إذا كان بده مثل هاي بده يكون رجوع إلى أصله، يعني يرجع أخضر أو يرجع ضارب بجذوره في الأرض، إذا به يرجع كالبشر والمكلفين يحن كما تحن البشر. فسمع له أنين كالناقة العشراء، وحنين كأهل الحب، وخوار كصوت البقر، وبكاء كالصبي. الله الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كنت أتمنى أن أجعل ختامي لهذا الفصل اليوم في قصة أيضا صحيحة لحيوان، نعم لمخلوق، أي لما لا يعقل، دعا إلى الله ورسوله، لكن الوقت سرقني ولم يعد يستوعب، فأقف عند هذا الحد، وليكن هذا بداية كلامنا في خطبتنا القادمة، ثم نعرج إلى قضية هامة تتعلق بانتفاع الغير برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر توجيهاته، نظراته، بركاته، دعواته، وهذا عبر سلسلتنا في خطبنا اللاحقة إن شاء الله تعالى وأحيانا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في أوقاتنا، يسر لنا أمورنا، واستر عيوبنا، واجعلنا أهلا لذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وعطف قلبه الشريف علينا يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المسلمين.